الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها. الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال: ومهل أهل اليمن يلملم. في الرواية الأخرى لابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت، ثم انتهى، فقال: أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر تفصيل هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أخرى من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. في الرواية الأخرى عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت، أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب مواقيت الحج والعمرة. ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس أكملها، لأنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا ذكره مسلم في أول الكتاب. ثم حديث ابن عمر لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن بل بلغه بلاغا. ثم حديث جابر لأن أبا الزبير قال: أحسب جابرا رفعه، وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا، لكن يغلب على الظن رفعه. والحقيقة أن قول أحسبه رفعه، فغالب ظنه أنه رفعه، وغلبة الظن كافية في هذا المقام، خصوصا مع تأكيد هذه الأحاديث لبعضها. قال: فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو 10 مراحل أو 9، وهي قريبة من المدينة على نحو 6 أميال منها. يبدو أن التقدير في ذلك الزمن زمن النووي 9 أميال معناها 6 أميال معناها 18 كيلو، ربما كان ذلك بالنظر إلى الطرق الملتوية، أما هي الآن فعلى نحو 10 كيلومترات. مثل طريق القديم مثلا بين مكة ومنى، الطريق القديم يعني نحو 18 كيلومترا، وهو الآن من مكة من أطراف مكة إلى منى ربما يبلغ في بعض الأجزاء بعد اختراق الجبال نحو يعني 1.5 كيلومتر ويصل إلى منى بعد اتساع مكة واختراق الجبال. قال: ولأهل الشام الجفاء. طبعا بالنسبة لذي الحليفة مشهورة عند المصريين خصوصا بأنها تسمى بأبيار علي، أبيار علي. قال: ولأهل الشام الجفة، وهي ميقات لهم ولأهل مصر، سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت، فيقال لها مهيعة. وحكى القاضي عياض مهيعة، والصحيح المشهور مهيعة، وهي على نحو 3 مراحل من مكة على طريق المدينة. الجفة قرية مهجورة الآن بجوار قريبا من قرية رابغ على نحو 170 كيلومترا تقريبا من مكة حاليا، والطريق بين مكة والمدينة يمر في حذاء الجحفة في الطريق الحديث، والطريق القديم يمر على رابغ مباشرة. واشتهر بعد هجران الناس للجحفة وكونها قرية مهجورة اشتهر أن ميقات أهل مصر الشام رابغ، أنها أقرب المدن المعمورة إليها. ومن آيات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بنقل حمى المدينة إلى الجحفة، كانت المدينة وبيئة لمن ليس من أهلها، كل من أتى إليها من غير أهلها أصيب بحمى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدعاء للبركة، قال: وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. فصارت الجحفة مدينة وبيئة أو بلدة وبيئة، وتركها الناس وهجروها ولم يعد يسكنها الناس، إنما سكنوا بجوارها، وصارت المدينة من أطيب البلاد جوا والحمد لله ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولأهل اليمن يلملم، ويقال ألملم، لغتان مشهوران، هو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. ولأهل نجد قرن المنازل، غلط الجوهري فقال قرن، وزعم أن ويسا القرني منسوب إليه، والصواب إسكان الراء قرن المنازل، وأن ويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لها بنو قرن، وهي بطن من مراد، القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي. وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة، قال: وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وهو ميقات الشرقي لأهل الشرق عموما، كل من أتى من الشرق فهذا ميقاته، ويعرف الآن باسم السيل. قال: أما ذات عرق فهي ميقات أهل العراق، واختلف أهل العلم هل صارت ميقاتهم بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي، أصحهما وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم بتوقيف عمر رضي الله عنه، وذلك صريح في صحيح البخاري، من أن أهل العراق اشتكوا بعد قرن المنازل عن مسيرهم إلى مكة، أنهم يحتاجون إلى أن يمروا على قرن، فشكوا ذلك إلى عمر، فاجتهد عمر رضي الله تعالى عنه في أقرب القرى محاذاة لقرن المنازل في طريق القادم من العراق، من العراق يأتي من الشمال الشرقي، قرن من جهة الشرق مباشرة، والزحفة شمال أو الناظر شمال مباشرة، فهم يحتاجون إلى قرية على الطريق يعني الآتي من الشمال الشرقي. فاجتهد عمر في حذاء قرن المنازل فوجد ذات عرق فوقت لهم ذات عرق، وهذا دليل على ما عمل الصحابة رضي الله عنهم فائدة مزدوجة في هذا الباب، وذلك أن هذا أن من مر في طريقه على المواقيت فميقاته منها، ومن لم يمر عليها فليس أنه يحرم من حيث شاء كما قال بعض أهل الظاهر، بل طريقة الصحابة وأهل القياس وكلهم قد أقروا بذلك أنهم ينظرون إلى المحاذاة، إلى القرى المحاذية أو المواضع المحاذية، فلا يجوزها المحرم، فلا يجوزها من أراد الحج والعمرة إلا وهو محرم، فينظر إلى المحاذاة. ومن هنا أخذ الناس اليوم في عامة البلاد مواقيت الطرق البحرية والطرق البرية والطرق الجوية، فإن عامتها لا تمر على المواقيت، واجتهاد عمر رضي الله عنه ثبت صحة ذلك بموافقة السنة، أنه وافق السنة في ذلك. فهذا الحديث حديث جابر كما ذكرنا ظاهره الرفع، وإن لم يجزم به لأنه قال أحسبه، قال وأحسبه يدل على غلبة ظنه، ويكفي غلبة الظن كما ذكرنا، وثبت في بعض الروايات مجزوما برفعه، كما ثبت أن ميقات أهل مصر أيضا في رواية النسائي الجحفة، وأنها ليست قياسا فقط على الشام بجامع كونها من البلاد الغربية، كل البلاد الغربية سواء كانت غربا مباشرة أو غربا وشمالا، وكل البلاد الشمالية فميقاتها الجحفة كما ثبت في رواية النسائي أن ميقات أهل مصر، وكل ما كان غرب مصر فكذلك ميقاتها ميقات أهلها من الجحفة. فذات عرق ثبت في الصحيح أيضا، ثبت في الأحاديث الصحيحة الجزم بالرفع، وهنا يكفي كما ذكرنا غلبة الظن به، فاجتهاد عمر وافق السنة. ومن هنا نقول أن من مر على غير هذه، من مر من طريق يحاذي هذه المواقيت ولا بد وأن يمر، لأن هذه المواقيت تمثل ما يشبه دائرة، لو وصل بينها تصبح دائرة غير منتظمة حول مكة، فلا بد أن يمر أحد، فكل أحد أتى من أي بقعة في العالم على أحد هذه المواقيت أو على ما يحاذيه. فاجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف في ذلك، وهو الخليفة الراشد المأمور باتباعه، وكما ذكرنا قد وافق السنة أنه ينظر إلى أمر المحاذاة. فالناس اليوم يأتون من طرق في البر وفي البحر وفي الجو لا تمر على المواقيت في كثير من الأحيان، فعند ذلك يلزمهم أن ينظروا إلى المحاذاة، فإذا حاذوا مثلا الزحفة في البحر أحرموا من تلك البقعة في البحر، وإذا حاذوا الزحفة مثلا إذا كانوا من أهل الغرب يعني، إذا كانوا من أهل مصر، وإذا كانوا من أي بلاد أخرى في الجو فحاذوا هذا الميقات رابغ أو الزحفة، فرابغ أبعد قليلا عن مكة من الزحفة، إذا حاذوا هذا الميقات أحرموا كذلك، كما يدل عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم وكل المثبتين للقياس، خلافا لمن نفى القياس وقال يحرم من حيث شاء ولم يجعل له ميقاتا، وهو كلام باطل لا شك في بطلانه. قال وذلك صريح، يعني أن ذلك بتوقيف عمر، ذلك صريح في صحيح البخاري، صريح في أن عمر اجتهد، ولكن ليس صريحا في منع الرفع، صريح في أن اجتهاد عمر رضي الله عنه كان في ذات أن يجعل لهم ذات عرق بأمر المحاذاة، وأما أنه صريح في عدم الرفع فليس كذلك، إنما هو صريح في أن عمر اجتهد، وكم من مسألة اجتهد فيها عمر ثم علم السنة بعد ذلك، حتى لو لم يعلم فقد علمه الناس ورووا الأحاديث الصريحة المرفوعة في أن ذات عرق ميقات أهل العراق. قال: وأما قول الدارقطني أنه حديث ضعيف لأن العراق لم تكن فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه في ضعيفه صحيح، ودليله ما ذكرته إن هو ضعيف الرفع، والصحيح أنه ضعيف، أن كلامه ضعيف، من جهة أن الحديث كما ذكرنا قد روي على غلبة الظن وروي مجزوما به، ومن هنا كان كلامه غير صحيح. قال: وأما استدلاله لضعفه لعدم فتح العراق ففاسد، لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم به لعلمه بأنه سيفتح، ويكون ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم والإخبار بالمغيبات المستقبلات، كما أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الزحفة في جميع الأحاديث الصحيحة، ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ، وكما ذكرنا أنه أيضا وقت لأهل مصر الزحفة لم تكن فتحت، وأن رواه النسائي بإسناد صحيح. قال: فثبتت الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق، وأنهم يأتون إليهم يبثون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أن سوف تترك المدينة وسوف تأتي هذه الأقطار، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، أي جمعت، وقال: سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وأنهم سيفتحون مصر وهي أرض يذكر فيها الخيرات، وأن عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني ولم تكن دمشق فتحت ولا بني بها مسجد ولا جعلت له منارة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقد بني المسجد بعد ذلك وجعل فيه وجعل له منارة. قال: وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره. يبقى يعني أن من جهة المعنى استدلال القرطبي غير صحيح، الدارقطني غير صحيح، لأنه كأنه رده من جهة المعنى، ومن جهة الإسناد لأجل قوله أحسبه قال، أو قال فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه، يعني أراه، لكن الصحيح أن جابر رضي الله تعالى عنه ما كان ليقول هذا وسط المواقيت المنصوص عليها إلا لأنه سمعه، وكما ذكرنا قد رويت الروايات في سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. معنى الميقات أنه لا يجوز، الميقات المكاني، أنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يجاوز هذه البلاد أو ما حاذاها كما ذكرنا إلا وقد أحرم بالحج أو بالعمرة، دخل في المناسك نية الدخول في النسك وليس نية إرادة النسك. فمثلا نقول الناس اليوم منهم من يريد الحج، ولكن متى يدخل في مناسك الحج؟ عندما ينوي ويلبي مع نيته الدخول في مناسك الحج أو العمرة، مثل الصلاة، بل الصلاة شبهت بالمناسك حين قيل تكبيرة الإحرام، قال تحريمها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، جعلت الصلاة كالمناسك، أن لها لحظة بداية ينوي أنه دخل في النسك، كما أنك في الصلاة تنوي أنك دخلت في الصلاة حين تقول الله أكبر، فكذلك أنت تنوي الدخول في النسك إلى لحظة التحلل منه بالحلق أو التقصير، فلحظة بداية نية الدخول غير نية إرادة النسك. قد يبطل الحج أو العمرة إذا لم ينوي الإنسان الدخول، كما أن لو إنسانا دخل في المسجد وهو لا يعرف أنه لابد أن يدخل في الصلاة بنية الدخول فيها، وأنه وقف وسط الصف وقرأ الفاتحة وربما ظن أن التكبير ذكر عادي، ظل يكبر مثلا في الطريق، ثم لما جاء وقف في الصف لم يجزه ولم يعني تصح صلاته، لابد أن ينوي الدخول ويقول الله أكبر، فعند ذلك يكون قد دخل في الصلاة. فكذلك لابد أن ينوي الدخول في النسك، ينوي أنه بدأ الحج أو بدأ العمرة، ويجب عليه أن يقول لبيك اللهم لبيك، أو يستحب عند الجمهور. لكن النية ركن من الأركان، وهذا معنى الإحرام، وهو أحد الأركان الأساسية في الحج والعمرة. والركن في الحج والعمرة هو ما لا يصح الحج ولا العمرة إلا به، سواء تركه عالما أو جاهلا أو ناسيا. كنا قد تكلمنا من قبل في الصلاة، وقلنا أن تقسيم أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور يقسمون أفعال الصلاة إلى واجبات ومستحبات فقط. الواجبات عندهم كلها هي بمنزلة الأركان، أما الإمام أحمد فهو يجعل الأركان ما لا تصح الصلاة إلا به، سواء تركت عمدا أو نسيانا أو جهلا بطلت الصلاة حتى يأتي بها، أو إن بطلت الركعة إن لم يأتي بأركانها، وهكذا. لكن الجميع قد اتفق في الحج والعمرة على التقسيم إلى أركان وواجبات ومستحبات باستقراء الأدلة، أن هناك أمورا نفى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول نفى الكتاب والسنة الحج أو العمرة عند فقدها، وأول ذلك النية كما هو معلوم، لا عمل إلا بنية، إنما العمل بالنيات، نية الدخول كما ذكرنا. وهناك أمور جبرها يعني دل الدليل على جبرانها بغيرها، مع أنها واجبة يأثم إذا تعمد فعلها، ولكن يصح حجه ويصح عمرته مع كونه تركها أو ارتكب المخالفة، ويجبر ذلك بالدم في أغلب المواضع. وهناك أمور مستحبة لا حرج على من تركها ويثاب من فعلها، والله أعلى وأعلم. فمعنى الميقات كما ذكرنا هو الموضع الذي مقاس المكاني، هو الموضع الذي لا يجوز أن يجاوزه الحاج أو المعتمر من أراد الحج والعمرة إلا وهو محرم. وأما الميقات الزماني فمعناه الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو بالعمرة، وهو عند الجمهور شوال وذو القعدة وذو الحج، والصحيح أنه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، نعني بذلك طلوع الفجر من يوم العاشر، ليلة العاشر داخلة في هذا الميقات. أما أن يحرم بالحج بعد ذلك فلا يقع إحرامه، لا يصح إحرامه بالحج. وأما العمرة فميقاتها الزمني جميع أوقات السنة، ولا يكره وقت للعمرة على الصحيح من أقوال العلماء. قال فائدة، قال أجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور هي واجبة لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه. وقال عطاء والنفعي لا شيء عليه، وقال سعيد بن زبير لا يصح حجه. يقول الطرفين طبعا الأحاديث حجة صريحة على من قال لا شيء عليه، لأنه أوجب ذلك، قالهن لهن ولمن أتى عليهن، وقفت جعلها ميقاتا، فيلزم الالتزام بما وقته النبي عليه الصلاة والسلام. والإخبار بالجملة الإسمية هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن دليل على الثبوت والاستمرار، وهو خبر عن حكم الشرع، فلا شك في وجوب ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من ترك نسكا فعليه دم. ولذا نقول أثم وصح حجه وصح إحرامه وصح كذلك عمرته، وعليه دم لأنه ترك نسكا واجبا. إذا أحرم من موضع كان يجب عليه أن يحرم قبله، والله أعلم. أما قول سعيد بن زبير لا يصح حده، فخلافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن أمر المواقيت من النسك الذي يجب بتركه دم. والركنية في الحج إنما تستفاد من التصريح ببطلان الحج عند فقدها. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الركنية على الصحيح. ومن العلماء يقول الوجوب دون الركنية، ولكن الصحيح أنه ركن، أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الركنية ما لم يدل دليل على كونه واجبا أو كونه مستحبا. والله أعلى وأعلم. قال: وفائدة المواقيت أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام، ولزمه الدم كما ذكرنا. الدم مأخوذ من فتوى ابن عباس المشهورة التي لم يخالفه أحد من الصحابة فيها: من ترك نسكا فعليه دم. قال أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك، يبقى أول شيء نأمر به من جاوز الميقات ولم يحرم أن يرجع إلى الميقات، لأنه يمكنه أن يحرم منه وهو لم يحرم بعد، لم ينوي الدخول. أما إذا نوى الدخول في النسك، إذا أحرم بعد أن جاوز الميقات، فقد لزمه الدم كما ذكرنا. أما من مر على أحد المواقيت ولا يريد مكة إلا بعد أن يأتي بلدا غيرها، مثل من يمر بحذاء الميقات في البر في البحر أو الجو وينزل إلى جدة ثم يذهب إلى المدينة، فقد جاوز الميقات لكنه لا يريد بالذهاب إلى جدة الذهاب إلى مكة، وإنما ينزل إلى الأرض ثم يسافر إلى المدينة ويحرم من المدينة، فلا حرج عليه، خلافا لمن زعم أن عليه دم في ذلك لأنه أحرم، لأنه جاوز الميقات غير محرم، أو أنه يأثم. ولا يأثم بذلك أنه كما ذكرنا لا يريد مكة الآن، وإنما سوف يريدها بعد أن يمر على المدينة، فهو إذا نزل إلى جدة قصد المدينة، فهو قاصد للمدينة أولا. والله أعلى وأعلم. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة وهو الآن يريد زيارة المدينة، فلذلك لا يلزمه شيء. وأما العبرة في هذا المقام فبدخول الحرم كما ذكرنا في المرة السابقة، يعني متى يأثم ويعتبر قاصدا لمكة، ولا يجوز أن يدخل من الحل ولا يجوز أن يدخل من الحل الحرم إلا إذا كان محرما، هو من أراد الحج أو العمرة فدخل الأرض الحرام، فدخل الحرم. أما إذا ظل خارج الحرم فالمواقيت مروره بها لا يغير من الأمر شيء، كما قد يمر المار بمحاذاة ذي الحليفة وهو مار إلى الطريق الآخر وهو لا يريد الحج والعمرة، لم يلزمه شيء، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم مرات في غزواته إذاها الميقات ولم يلتزم بشيء عليه الصلاة والسلام، طالما أنه كان قاصدا لبلد آخر ولموضع آخر غير مكة المكرمة. فإنما من قصد مكة ومن أراد دخول الحرم فهذا الذي يلزمه الإحرام من المواقيت. وأما إذا قصد المدينة فعندئذ سوف يكون ميقاته ميقات أهل المدينة. وكذا البعض يذهب مثلا لأن زيارته مثلا أو طريق سفره يكون إلى الرياض، فيسافر ويمر على ميقات أهل مصر مثلا، بل ويمر على ميقات على دون ميقات أهل المدينة ربما، أو يحاذيهما ولكنه يقصد الرياض، فسوف يكون ميقاته قرن المنازل، ميقات أهل الرياض أهل الشرق قرن المنازل، طالما أنه أتى على هذه البلاد الشرقية وقصدها ابتداء قبل أن يقصد مكة. والله أعلى وأعلم. فالذي يؤدي إلى يعني المخالفة في ذلك هو أن يدخل إلى الأرض الحرام. هنا يلزمه إذا كان عالما أنه سوف يدخل إلى الأرض الحرام يلزمه الإحرام من المواقيت، ولا يصح أن يخرج من الحرم إلى المواقيت مرة ثانية، بل يلزمه إذا أراد الدخول من الحل إلى الحرم أن يكون محرما كما ذكرنا. قال: وفي المراد بهذا فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم. وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر، يعني هل بمجرد النية أم بلبس ملابس الإحرام أم بالتلبية، والله أعلم. الصحيح أنه يتلبس بالنسك إذا نوى الدخول فيه بالنية، فالتلبية واجب من واجبات الحج والعمرة وليست هي الإحرام، بخلاف تكبيرة الإحرام فإن الصلاة فإن التكبيرة ركن والنية ركن، كلاهما ركن وهما مرتبطان، أو تسبق النية التكبيرة. أما في الحج والعمرة فالنية الركن نية الدخول اللي هو الإحرام، ثم التلبية واجبة، ولو لم يلبي صح إحرامه. وعند الحنفية أنه لا يصح إحرامه إلا أن يلتبس مع نيته بعمل من الأعمال الخطوة بالإحرام، مثل التلبية أو لبس أو الامتناع من لبس المخيط أو لبس الإزار والرداء مثلا، أو أي يعني فعل من أفعال الحج أو العمرة. لا يصح الإحرام عند الحنفية إلا بالنية مع فعل. أما الجمهور فيقول النية وحدها يحصل بها الدخول في النسك، حتى لو ظل على ملابسه فإنه يصح إحرامه، ويأثم بلبس الملابس إذا كان بلا عذر، وعليه فدية إذا لبس الملابس بعذر. ومن هنا نقول أن بعض الناس قد لا يسمح له بالدخول إلى مكة إذا كان لبس ملابس الإحرام ويمر على الميقات، فالبعض يؤخر الإحرام إلى أن يتمكن من لبس الملابس بعد أن يمر على بعض النقاط مثلا حتى يدخل الحرم، وليس له ذلك، بل عليه أن يحرم من الميقات ولو ظل في ملابسه، أو يحرم ويلبس الملابس ثم بعد ذلك إذا احتاج إلى لبس الملابس المعتادة، يعني أنه هو يلبس ملابس الإحرام ثم إذا احتاج إلى لبس ملابس الإحرام ملابس غيرها لبسها وعليه فدية. أما إذا جاوز الميقات وأحرم بعد أن يدخل مكة فهذا لزمه دم وليس فدية، لأنه ترك نسكا واجبا وهو الإحرام من الميقات. هناك فرق إذن بين لبس الملابس وبين الإحرام، والناس يظنون أنه كثير منهم يظن أن من لبس الملابس فقد أحرم، وليس كذلك. يعني من لبس ملابس الإحرام الإزار والرداء فقد أحرم، ليس كذلك. ملابس الإحرام الإزار والرداء أو ملابس المرأة التي تجتنب النقاب والقفازين ليست هي الإحرام، بل هي من واجباته أن يتجنب ما حرم عليه من أنواع الثياب. وأما الإحرام فنية الدخول في النسك كما ذكرنا، فإذا يصح حتى ولو كان لابسا ملابسه المعتادة، وقد يلبس الملابس ملابس الإحرام قبل أن يدخل في النسك. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما تردل ودهن ولبس إزاره ورداءه فأحرم من ذو الحليفة، فلبس ملابس الإحرام قبل أن يصل إلى موضع إلى الميقات وقبل أن يحرم، فيلبس الإزار والرداء من المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة من الميقات، الله أعلم. قال: وأما من لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة على الصحيح من مذهبنا، سواء دخل لحادث تتكرر كحطاب وحشاش وطياد ونحوهم، حطاب الذي يجمع الحطب والحشاش الذي يجمع الحشيش والصياد الذي يصطاد ونحوهم مثل سائق السيارات الأجرة مثلا الذي يتكرر دخوله وخروجه يوميا من الحل إلى الحرم ومن الحرم إلى الحل، ف فهذا عند عامة أهل العلم كما سبق لا يلزمه الإحرام، سبق ذكر هذه المسألة في كتاب في أول كتاب الحج أنه إذا دخلها لحاجة تتكرر فليس عليه الإحرام، أما إذا دخلها لحاجة لا تتكرر ليست حاجته كل يوم، يقول كتجارة وزيارة ونحوها، فليس عليه أن يحرم على الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله. وهو خلاف قول أبي حنيفة ومالك ممن قال من دخلها لحاجة لا تتكرر لزمه أن يحرم، فيمنعون الدخول إلى الأرض الحرام إلا بإحرام لأحد النسكين حج أو عمره، ويعتبرون ذلك من معاني الحرم. والصحيح قول الشافعي رحمه الله أحمد في المشهور عنه، وهو أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد الحج والعمرة، ولكن يستحب كما ذكرنا. قال وللشافعي قول ضعيف أنه يجب الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة أو غيرها من الحرم لما يتكرر، بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج. أظن أن الكلام كلمة لما لا يتكرر، الله أعلم. يقول وإلا لما قال وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوها ونحوهما ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما استحبابه والثاني وجوبه بشرط ألا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه، هذا الذي ذكره، والله أعلم. فالمقصود أنه يلزمه الإحرام إذا كان القول الضعيف إذا كان لحاجة لا تتكرر. قال وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه. إنسان يقصد جدة للعمل يجاوز الميقات أو حذاء الميقات يقضي حاجته في جدة ثم ينوي أن يعتمر أو يحج إذا تيسر له الأمر، وليس مقصده ابتداء الحج أو العمرة، بخلاف من يريد التحايل على الإحرام في الطريق أو في الطائرة أو في الباخرة السفينة فيقول سوف أقيم بجدة 3 أيام ليصبح أمري أمر المقيم بها وأحرم من هناك، فهذا يتحايل وهو قاصد للحج والعمرة، وما قصد جدة بهذا النزول إلا ليتخلص من الإحرام من الميقات وليس له ذلك، فلا يصح. وإقامته بجدة مهما أقام لا تدعو له حكم المقيم إلا أن يكون له حاجة هناك ثم ينوي بعد ذلك الاعتمار أو الحج، كمن كما ذكرنا من يذهب للعمل فهو أساسا ذاهب للعمل ويقول إن شاء الله إن يسر الله لي أن أعتمر أحج فسوف أفعل، فهذا سوف يكون ميقاته من حيث أنشأ من البلد الذي هو فيه. أما الكلام على من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم، عشان كده قلنا إن الفرق في المسألة أنه يدخل الحرم أم لا يدخل الأرض الحرام، فمن هنا كان من أراد مثلا الوصول إلى جدة لأنها أقرب المواني إلى يعني على طريقه وسوف يركب من هناك أي وسيلة مواصلات توصله إلى المدينة أو غيرها من البلاد لحاجته إلى زيارة المدينة ثم يحرم منها إلى بالعمرة بعد ذلك. يقول فإن جاوزه بلا إحرام، يقول ما أما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه فإن جاوزه بلا إحرام، إن جاوز الموضع الذي عزم فيه على الحج والعمرة جاوزه ثم أحرم أثم ولزمه الدم، لأنه كان ميقاته كما ذكرنا هو قصد جدة، فعزم أن يعتمر من جدة، فركب السيارة فلما أراد أن يحرم أحرم قبل مثلا المرور على نقطة الميقات أو بعد المرور على نقطة الدخول إلى الحرم، فهذا أثم ولزمه دم، لأن ميقاته صار من جدة، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من الموضع الذي نوى فيه، فهذا ميقاته داخل الدائرة التي ذكرنا للمواقيت، كل من كان فيها ميقاته من حيث عزم على بدء المناسك، فيحرم من أهله، فيحرم من الموضع الذي أنشأ فيه، فإذا جاوزه فأحرم كان ذلك مجاوزا للميقات فعليه دم. قال وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات، المصري الذي استقر في ردة أو قضى حاجته فيها ثم بدا له أن يحرم بعمرة فلا يلزمه أن يذهب إلى الجحفة، رجل مثلا يزور أهله أو أهله يزورونه كما يقع كثيرا، رجل يعمل هناك وأهله تأتي هي والأولاد لزيارته في الإجازة مثلا أو في الفترات التي يسمح لهم فيها بالدخول، غرضهم الأساسي أن يزورونه، أن يزوروه ثم بعد ذلك يعنون أنهم إذا يسر الله لهم العمر اعتمروا، فعند ذلك لا يلزمهم الرجوع إلى ميقات أهل مصر بل ميقاتهم من حيث أنشأوا. يقول هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أحمد وإسحاق يلزمه الرجوع إلى الميقات. أحمد وإسحاق ابن راهويه يقولون هذا الشخص الذي أتى إلى جدة مثلا لزيارة أو لقضاء حاجة فقضاها ثم عزم على العمرة، قالوا يلزم أن يرجع إلى ميقات أهل بلده، والله أعلم وأعلم. والصحيح قول الجمهور وأنه لا يلزمه الرجوع بل من حيث أنشأ. قرن المنازل إذا أفردت قرنا يمكن أن تقال قرنا أو قرن، بعضها بالألف وهو الأجود وبعضها ممنوع من الصرف، يعني يقول هو موضع واسم لجبل فوجب صرفه، والذي وقع بغير ألف يقرأ منونا قرن، حذف الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون يقول سمعت أنس، يكتبونها أنس ويقرؤون سمعت أنسا، يكتبون غير ألف يقرأ بالتنوين. يحتمل أن على بعد أن نقرأ ولأهل نجد قرنا منصوبا بغير قرن، قرن منصوبا بغير تنوين ويكون أراد به البقعة فيمنع من الصرف. قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قال القاضي كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما عند أكثر الرواة، فهن لهن، وقع عند بعض رواية البخاري ومسلم فهن لهم، هن لهن أو هن لهم، والمشهور هن لهم من أقصد المشهور إن في اللغة أنه يقصد بها لهم لأهل هذه البلاد لأنهم المقصودون، هن لهن لهذه البلاد، هذه المواقيت لهذه البلاد، فيقول كذا فهن لهم كذا رواه أبو داود، وكذا ذكره مسلم رواية ابن أبي شيبة وهو الوجه لأنه ضمير أهل هذه المواضع، ووجه الرواية المشهورة أن الضمير في لهن عائد على المواضع والأقطار المذكورة وهي المدينة والشام واليمن ونجد، أي هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد لأهلها، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، أهل هذه البلاد، حذف كلمة أهل واستعمل البلد فعشان لأجل ذلك ذكر ضمير المؤنث. وقوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، معناه أن الشامية مثلا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من ميقات المدينة، ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة، وكذا الباقي من المواقيت، وهذا لا خلاف فيه. إذن من مر بميقات من هذه المواقيت هو أبعد عن مكة بميقات أهل بلده، لكنه إما مر على البلد كمن مر على المدينة، أو مر على الميقات نفسه كمن مثلا سار في الطريق الدائري وهو قادم من الشمال، قادم من جهة الشام من تبوك، ومر بالطريق الدائري خارج المدينة، ولكنه سيمر على ذي الحليفة فيلزمه أن يحرم من ذي الحليفة. وأما الذي يجوز له أن يحرم من الجحفة فهو من سار في الطريق الآخر، كان في الولايات الأخرى قال والطريق الآخر من الجحفة. لأن الطريق الآخر والطريق الساحلي الذي لا يمر فيه المسافر على قال والطريق مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة اللي هو الطريق الساحلي الذي لا يمر على المدينة ولا يمر على ذي الحليفة، وإنما يظل ملازما لساحل البحر. فلو أن مصريا أو شاميا أتى من الشمال ولم يدخل المدينة ولم يمر على الطريق المعتاد الحالي الذي يمر على ذي الحليفة، بل مر من الطريق الساحلي، جاز له أن يؤخر الإحرام إلى أن يصل إلى الجحفة أو محاذاتها في رابع، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فيه دلالة للمذهب الصحيح في من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، لأن الرسول قيد قال ممن أراد الحج والعمرة، وهذا يدل بمفهومه على أن من لم يرد الحج والعمرة ليس عليه الالتزام بالإحرام من هذه المواقيت، وهو استدلال ظاهر على طريقة من يعمل بالمفهوم مفهوم المخالفة، وهو صحيح، لأن قوله ممن أراد الحج والعمرة تقييد ظاهر يفهم منه أنه لا يجوز له، إنما هذا الحكم له عدم جواز المجاوزة إلا بالإحرام لمن أراد الحج والعمرة. فمفهوم المخالفة من لم يرد الحج والعمرة أراد غرامة أخرى ليس عليه أن يلتزم بذلك. قال وقد سبقت المسألة واضحة. قال بعض العلماء وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور، لأنه قال ممن أراد جعله إلى إرادته، وفيه نظر والله أعلم، لأن ذلك قد يكون في حد التطوع أيضا، وليس المقصود بيان أن هذا في حج الفريضة أو التطوع أو عمرة الفريضة أو التطوع، بل المسألة عامة. قال فمن كان دونهن فمن أهله، هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات كما ذكرنا في جدة أو ما حول أو الطائف مثلا فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. إذا كان في مسكن من أهله من حيث أنشأ من البلد الذي هو فيها من مسكنه لا يخرج من المنزل إلا وهو محرم، يقول هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة بنفسها، هذا قول مخالف للحديث صراحة. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، هكذا في جميع النسخ وهو صحيح، معناه هكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهل مكة يهلون منها، أجمع العلماء على هذا كله. فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها، يعني ممن أقام بها وصار ملازما لها، صار في حكم المقيم بأن أقام لحاجته فيها مدة تمنع من قصر الصلاة فيها، فهو كان صار بذلك من أهل مكة يعني حكما. قال حتى أهل مكة يهلون منها. قال فمن كان في مكة من أهلها أو واردا إليها وأراد الإحرام بالحج فميقاته نفس مكة، ولا يجوز له ترك مكة والإحرام بالحج من خارجها سواء الحرم والحل. هذا هو الصحيح عند أصحابنا. وقال بعض أصحابنا يجوز له أن يحرم به من الحرم، يعني الجزء الذي في الأرض الحرام خارج مدينة مكة، خارج مساكن مكة، يقول كما يجوز من مكة لأن حكم الحرم حكم مكة، والصحيح الأول لهذا الحديث. وربما قصد بمكة الحرم كله في مواضع مختلفة، والله أعلم. وكل طريق مكة في زاد ومنحر قصد به كل أرض الحرم، وهذا أقرب عندي والله أعلم أنه يحرم من أي بقعة من الحرم، يعني قول الثاني أصح عندي والله أعلم. يقول قال أصحابنا ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة وسورها إذا كان لها سور، وإلا فالآن مكة ليس لها سور وإنما مساكن، وربما اتصل بعضها بالحل، ربما في جهة التنعيم أصبح هناك مساكن ضمن مكة عرفا ومتصلة بمساكن مكة وهي في الحل. فالعبرة إذن بالحرم وليس بالمساكن. وبالتالي فلا يجوز من مثلا بقي في مكة كما يبقى البعض مثلا من رمضان إلى الحج، وربما أقام في منطقة بعيدة وربما أخرجوه إلى الحل، فهذا إذا خرج لابد أن يحرم من الأرض الحرام إذا كان مقيما بها. وأما إذا أقام بالأرض الحلال فمن حيث أنشأ، لأن هذا منزله فيما بين مكة والمواقيت في تلك الحال والله أعلم. فهذا في الحج باتفاق العلماء، يعني ليس في العمرة، سيأتي الكلام عليها حالا. قال وفي الأفضل قولان أصحهما من باب داره، أنه يحرم من المنزل الذي نزل فيه، والثاني من المسجد الحرام تحت الميزاب والله أعلم، وليس عليه دليل، وبالتالي فهو محدث والله أعلم. وأعلم القول بالاستحباب بلا دليل لا يصح ولا يقبل، بل تعمد الإحرام من تحت ميزاب الكعبة يعد من البدع لعدم ثبوت الدليل بذلك. ومما يتعلق بهذه المسألة أن من قصد أنه يريد الحج هذا العام ثم خرج في أشهر الحج عن الحرم فأراد أن يعود ليقيم بمكة إلى أن يأتي وقت الحج فيحج، فهو ممن يريد الحج، فلا يجوز له أن يدخل من الحل إلى الحرم إلا بإحرام. يعني مثلا رجل بقي في مكة إلى أن انتهى شهر رمضان ودخل شهر شوال، فعزم مثلا على زيارة المدينة، أو سافر من مكة إلى المدينة أو إلى جدة لينظر مثلا في حاجة من حاجاته في، وأدركه شوال وأهل عليه شوال وهو في الأرض الحلال خارج الحرم، وهو ينوي أن يحج فقال أنه يرجع ليقيم بمكة إلى أن يأتي وقت الحج، فهذا يلزمه عند عامة أهل العلم لا أعلم فيه خلافا بين المتقدمين أن يحرم من حيث أنشأ الحج، يعني إن كان وصل إلى المدينة فميقات يحرم بحج أو بعمرة إلى مكة، لا يدخل الحرم إلا بإحرام لأنه يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز أن يدخل مكة ويقول سوف أحج من ذلك، لأنه دخل في مواقيت الحج الزمانية أشهر الحج، دخل مكة في أشهر الحج قاصدا أن يحج من عامه ذلك، فلا يجوز له أن يجاوز المواقيت إلا محرما. فإذا وصل إلى جدة وقضى حاجته فيها وأراد أن يرجع في شوال، أو قضى حاجته من زيارة المدينة ثم أراد أن يرجع كما ذكرنا في شوال وهو يريد الحج من ذلك العام، فيلزمه أن يحرم من جدة من الموضع الذي أراد أن يعود فيه إلى مكة، ويلزمه إذا كان في المدينة أن يحرم من ذي الحليفة، يحرم بحج ويبقى على إحرامه إن شاء، او يحرم بعمرة ويتحلل ويبقى ويكون متمتعا ويبقى الى وقت الحج ويكون متمتعا، لان هذه مسألة كثيرا ما تختلط على الكثيرين، يريد قضاء حاجة مثلا في حجز الطائرة مثلا او الباخرة، او يقضي شراء بعض المشتريات من جدة ويرجع يظن ان مكة وجدة كأنه لا فرق بينهما، وانه ينوي الحج من ذلك العام، فيدخل كما خرج لغير احرام، لا يجوز له ذلك، ويأثم وعليه دم اذا فعل ذلك، بل عليه ان يحرم بعمرة ويدخل مكة، او يحرم بالحج ويبقى على احرامه. والله اعلم واعلم. لما يجي يحرم يلبس ملابس الحرام قبلها لزر الرداء، وينوي الدخول في النسك يقول لبيك اللهم عمره، او لبيك اللهم حجا. اذا كان هو عايز يقول لك من شوال هيفضل قاعد لابس شهرين ملابس الاحرام، اذا احرم بحج يوم واحد شوال لزمه ان يظل على ذلك، واذا اراد ان يفسخ الى عمره فليفسخ الى عمره وليتحلل ويصبح متمتعا. لكن افترض ان هو عايز يظل ايه، يكون مفردا او قارنا، مش عايز يبقى متمتع. فاذا احرم من يوم واحد شوال، من ليلة واحد شوال كمان، اذا لزمه ليه ان يبقى كذلك المتمتع. لسه جاي، لسه في كلام كتير. شوال لا، ده في اي وقت من الاوقات بقى، في جميع اشهر الحج اللي احنا بنقول عليه ده، انه اذا خرج من الحرم الى الحل ثم اراد ان يرجع الى الحرم مره ثانيه، لا يجوز ان يدخل الارض الحرام الا باحرام، طالما انه اراد الحج او ليه او العمره، وهذا مريد الحج، طالما انه في اشهر الحج بقى يلزمه ان يدخل مكه باحرام. الله اعلم. يقول: هذا كله في احرام المكي بالحج، والحديث انما هو في احرامه بالحج، مع ان الحديث قال ممن اراد الحج والعمره، لكن الاجماع صرفه الى اراده الحج، والحديث والسنه صرفته ايضا الحديث عائشه رضي الله عنها قال: واما ميقات المكي للعمره فادنى الحل. في حديث عائشه الاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها في العمره ان تخرج الى التنعيم، وتحرم بالعمره منه والتنعيم في طرف الحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ان عائشه تريد العمره، فامر اخاها ان يعمرها من التنعيم، فلو كان ميقات اهل مكه في العمره من دارهم لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم، لما كلف عائشه ولا كلف عبد الرحمن ان يخرجوا الى الحل ثم يعودون، وانما ذلك كما ذكرنا، هذا ميقات الاحرام لاهل مكه ومن كان من مقيما بها او كان ما يعني واردا عليها واراد الاحرام بالحج. اما من كان بها من اهلها او من غير اهلها واراد العمره، فعليه ان يخرج الى الحج ليجمع في احرامه بين جزء من الارض الحلال والارض الحرام، بين الحل والحرام، فلا بد ان يحرم من الحل بالعمره، وجميع المواقيت هي في الحل كما هو معلوم، جميع الزحفة، قرن المنازل، ذو الحليفة، يلملم، كلها في الحل، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم، فلا بد أن يحرم بالعمرة من الحل ثم يدخل إلى الحرم. فالإحرام من التنعيم أو من غيره من الحل كالبعرانة أو أي موضع من الأرض الحلال، إذا جاوز الأرض الحرام جاز له أن يحرم بالعمرة، ولكن التنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، فكان أيسر على أهلها، ولذا اشتهر المسجد هناك في مسجد السيدة عائشة أو مسجد العمرة أو مسجد التنعيم هناك، يعني لأجل أن أكثر الناس يخرجون إليه لعمل العمرة، ولا يلزم الرجوع إلى الميقات الذي هو ميقات أهله، بل يجزيه أن يخرج إلى الحل ويرجع، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أجرك على قدر نفقتك ونصبك، على قدر النفقة والنصب، خلافا لأكثر من يفتي من المعاصرين يعني في الحرمين بعدم جواز ومع عدم مشروعية الخروج إلى التنعيم لعمرة، وهذا كلام خلاف قول جمهور أهل العلم الذي يفتون به خلاف مع عامة العلماء في مشروعية العمرة من التنعيم ومشروعية العمرة من الحل ومشروعية أن يخرج الإنسان من الحرم إلى الحل بقصد أن يحرم بعمرة ثم يعود، وليس أنه ليس أن ذلك من البدع كما يقولون. هذا القول في الحقيقة قول ضعيف ومخالف للأدلة ومخالف الجمهور أهل العلم. يخرج إلى الحل لكونه إذا أراد أن يعتمد لابد أن يخرج حتى يصح إحرامه، حتى لا يأثم. إذا أحرم من مكة لزمه دم، إذا أحرم من الحرم لزمه دم. لا لا، اكتبوا الأسئلة. محل أهل المدينة أي موضع إلا به. كلمة زعموا من كلام ابن عمر هو بمعنى القول المحقق والله أعلم. قال زعموا وكولوا بلغني، هذا من مرسل الصحابي ومراسيل الصحابة مقبولة والله أعلم وأعلم. القول بأن عمرة عائشة لأجل أنها كانت حائضا قول في منتهى الضعف، لأن عائشة رضي الله عنها قد اعتمرت مع حجتها، صارت قارنة بنص الحديث الصحيح كما سأتي: طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك. فكونها حائض كونها حائضا ليس له أثر في ذلك، لأن الرسول بين لها أنها قد تمت المناسك، تمت لها عمرة وحجة، فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، فكان إذا يعني أرادت أمرا ليس فيه إثم وافقها، فلو كان إثما وبدعة ضلالة لما وافقها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. فمسألة أنها كان لها عذر، أي العذر كان في كونها لم تتمتع، لأن العذر قد مضى وانتهى، كانت حائضا واعتمرت مع حجتها، فما العذر؟ هذا كلام ليس بصحيح. ما الفرق بين الركن والواجب؟ كما ذكرنا أن الركن ما لا يصح الحج إلا به، لو تركه جهلا، لو تركه عمدا، لو فاته عددا منه فاته الحج. بمعنى مثلا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، إنسان منع من الوقوف، إنسان أتى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر فاته الحج، إنسان ترك طواف الإفاضة حتى مات لم يصح حج لم يحج إلى الآن، إنسان ترك الإحرام وهو لا يدري، لبس الملابس مع الناس ولقاهم بيلبوا في الطيارة جاي ملبي مش قصده إن هو بدأ ليه النسك، منوات الدخول في النسك، يبقى لسه ما حجش. زي واحد كده لقى الناس بتكبر فكبر معاهم وهو منوات الدخول في الصلاة، وقف وقف ركع وركع بس ما قالش الله اكبر ناويين الدخول في الايه في الصلاه، ما صلاش لسه. جه كده هو لقاهم في المسجد راح جاي داخل في وقت الصف، وبعدين راح جاي قاري الفاتحه معاهم وركع مثلا وكمل الصلاه كده، يبقى ايه ما صلاش، لازم ينوي ان هو دخل في الايه في الصلاه. فالمناسك الاركان دي الواجبات ياثم من تركها عامدا، وإذا تركها جاهلا أو ناسيا أو عامدا بالأولى عليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، ويأثم إذا تركها عامدا. المستحبات ما لا يأثم لتركها. حكم من يذهب خدمات حجاج للعمل في منى، هل يلزمه أن يدخل بإحرام ويعمل عمرة أم ماذا يجب عليه إذا كان هو ذاهب للعمل ابتداء ولا ذاهب ليحج والعمل وسيلة للحج؟ كعامة من يذهب، عامة من يذهب قصده الأساسي أن إيه؟ الحج، وهو في أشهر الحج يسافر، فيلزمه أن يأتي بعمرة أولا حتى لو منع من الدخول أولا بملابس الإحرام، فلينوي الإحرام ويلبس الملابس المعتادة إلى أن يجاوز النقاط التي يتم فيها التفتيش، ثم بعد ذلك ينزعها ويلبس الإزار والرداء، وعليه فدية الأذى لأنه احتاج إلى لبس الملابس. هل من ارتكب أحد المحظورات في الميقات عليه دم أم عليه أذى الدخول في النسك؟ هو في الميقات يبقى مدة في الميقات قبل أن يحرم، يعني لسه بيصلي ركعتين مثلا، قاعد بات تأخر كان صائما فجاء مع هذا الإفطار فأفطر، كان يريد الصلاة فصلى ولم يحرم بعد. العبرة في كونه ارتكب المحظورات بعد أن يحرم، فإذا ارتكب محظورا بعد يعني إحرامه لزمه فدية الأذى إذا كان أحد محظورات الإحرام وقد دخل في النسك. حكم من ذهب إلى الحج وهو سائق سدس الحجيج، هل هذا بالنية وأجره كأجر داخل الحديد؟ يصح أن يعمل أجيرا أثناء حده طالما أنه يحرم ويؤدي المناسك مع الناس ويعني يشهد كل مناسك الحج فحده صحيح ويجوز أن يعمل أثناء الحج. هل يجوز زيادة عدد القرى التي هي مواقيت مكانية طالما كانت في حذو المواقيت التي فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو لا حيقص قياسا علي، الناس كلها تقول وقت ميقات اهل مصر ايه رابغ، مع انها ليست رابغ في الحديث انما هي الايه الزحفة، فمثل هذا قياسا على فعل الصحابة رضي الله عنهم. المرحلة اللي ذكرها الامام النووي دي تحسبها زي ما قلنا اقسم، هو بيقول في ليس 1009 ايه مراحل مش كده، اقسم 410 409 على ايه على 9 المرحلة تقريبا 50. ميقات اهل اليمن ميقات عمل اهل المشرق؟ لا، ميقات اهل اليمن ميقات عمل اهل الجنوب، كل اللي جاي من الجنوب، فميقات زي مثلا جنوب مثلا اللي جاي من افريقيا وهيمروا على اليمن وحضرموت وهذه البلاد اللي هيمروا من طريق اليمن يبقى ميقاتهم ميقات يلملم. ميقات اهل نجد كل ميقات الشرق يعني من اول اليابان ومثلا والصين والهند وباكستان، كل دول بيعدوا شرقا على نجد على شرق الجزيرة العربية، فميقاتهم قرن المنازل. ميقات الشام الجحفة ميقات عام لأهل الغرب. ميقات ذي الحليفة ميقات لأهل الجنوب. لا انت مش متخيل المسألة تماما. دلوقتي مكة كده شمالها مباشرة ذي الحليفة، شمالها الغربي قليلا وقرب رابغ اللي هو الجحفة، جنوبها يلملم، شرقها قرن المنازل. يبقى الدايرة دي كده هو محيطة بمكة ما بين رابغ وذي الحليفة، رابغ غربا او شمال غربي و ذي الحليفة شمال، قرن المنازل شرق، ذات عرق بقى بين الاثنين، ذات العرق الشمال ايه شمال شرقي، ذات عرق اللي هي العراق شمال شرقي ويلملم جنوبا. فذو الحليفة ميقات خاص لأهل المدينة فقط، لمن أتى المدينة، لمن كان من أهل المدينة أو أتى إلى المدينة أو أتى إلى ذي الحليفة. أما إذا مر من الطريق الساحلي فهو ايه ميقاته الجحفة. يقول علماء الحرم ان الصلاة في اي مسجد في مكة هو نفس اجر الصلاة في مسجد الحرم. مسألة خلافية طبعا مشهور الخلاف فيها، والصحيح عندي ان الصلاة في المسجد الحرام فقط مسجد الكعبة هي 100,000 صلاة، واما الصلاة في المساجد التي في الحرم فلها ثواب عظيم ولكن ليست كالثواب في مسجد الكعبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهد الحال الا الى 3 مشاهد مسجد الكعبة. فعند عامة اهل العلم لا اعلم من يخالف في ذلك انه لا يجوز مثلا يقصد مقصد فقيه مسجد فقيه في العزيزية لشد الرحال، واحد يقول مثلا في مسجد فقيه في العزيزية في طرف مكة او مسجد الخيف في منى، هل يجوز ان يقصد يشد الرحال الى مسجد الخيف مع كونه مسجدا مباركا صلى فيه 70 نبيا؟ لا يجوز ان يقصده مع انه من الحرم، لا بد وان يقصد ولا يجوز ان يقصد المشعر الحرام مسجد المشعر الحرام في المزدلفة هو من الحرم، ومع ذلك لا يجوز ان يقصده، لا بد ان يقصد مسجد الايه الكعبة، فمسجد الكعبة هو الذي له الفضيلة، فالمسجد الحرام اذا اطلق فصل به مسجد الكعبة، وقد يستعمل في الارض الحرام كلها وقد يستعمل في المساجد التي به. فالظاهر ان كلمة المسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي تشد له الرحال، والله اعلم. وإن كان هناك فضيلة في الصلاة في الحرم. المسافات التي تفضل الشيخ سيد السابق ذي الحليفة ومكة 450 كيلو. على فكرة الطرق تغيرت، ان الطرق اصبحت هناك طرق، الكلام ده على الطرق الاسفلت القديمة الناس كانت بتمشي وسط الجبال والطريق ملتوي كثيرا، دلوقتي الطريق اقل من ذي الحليفة الى مكة اقل من 450. الطريق الحديث ايام الشيخ سيد السابق ما كتب شفت السنة كانت الطرق دي ايه؟ الطرق القديمة، فأي 450 هي أقل من ذلك. رابغ ومكة 204 والزحفة ومكة 187 أظنها في 170 حاليا. قرن المنازل ومكة 94، يلملم ومكة 54، ذات عرق 94. أنا مش عارف طبعا الطرق اللي مش اللي أنا أمر عليها، لا أعرف الطرق الحديثة كم طولها. عليكم السلام ورحمة. من أراد العمرة من أهل مكة ليخرج من مكة إلى التنعيم ويحرم، نعم إلى التنعيم أو إلى أي بقعة من الحج، هل يصح لرجل ذهب لأداء العمرة وبعد أن انتهى من عمرته أن يخرج إلى الميقات مرة أخرى خلال فترة العمرة وهي 15 يوما لأداء عمرة لأحد أقاربه كأبيه المتوفى، أم يسافر من عام آخر؟ بل يجوز أن يخرج إلى التنعيم فقط، وإذا خرج إلى الميقات فبالأولى أنه يصح له ذلك وهي أكمل، لأنه يعتمر عن أبيه أو أمه من حيث وجبت عليه العمرة لو كانت وجبت فهي أكمل. يعني بدل ما يحرم من التنعيم يروح لرابغ ويحرم من هناك عن إيه؟ عن أبيه المتوفى، لأن أباه من أهل مصر، فإذا أحرم من هناك كان أكمل. وإن خرج إلى التنعيم وأحرم عن أبيه أجزأه، وإن أحرم عن نفسه أجزأه، فإنه قد روي عن جماعة من الصحابة كما ذكرنا ثبت الصحيحين عن عائشة، والظاهر أن أخاها عبد الرحمن قد اعتمر معها، خلافا لمن قال أيضا من المعاصرين أن عبد الرحمن لم يعتمر. من أين لكم ذلك؟ وفي الحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضيتما طوافكما فالقيان عند كذا وكذا، طوافكما، وهذا المقصود به السعي، الطواف بين الصفا والمروة، وذلك لأنهما لن يلقياه إلا بعد الطواف بين الصفا والمروة، فلو كان لا يطوف لكانت هذه لا يسمى طوافا له، فسوف يقول له فإذا قضت طوافها. فأما إذا قال في رواية صحيحة في البخاري إذا قضيتما طوافكما دل على أن عبد الرحمن كان يطوف معها، وهو عبادة فلا يصح عبادة، لا يوجد سعي تطوع، لا يوجد سعي تطوع، وإنما هو لابد أن يكون ضمن النسك. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج إلى التنعيم واعتمر. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه لما بنى الكعبة خرج إلى التنعيم واعتمر، لما بنى الكعبة على أسس إبراهيم، على قواعد إبراهيم. فثبت عن جماعة من الصحابة، فما شأن من ينكر ويقول بدعة؟ القول هذا هو البدعة. أحرمت امرأة بعمرة ودخلت المسجد الحرام، وقبل الطواف أتتها الحيض فخرجت، سألنا أحد شيوخ الحرم فأفتى أن تنتظر حتى قرب ميعاد الانصراف ثم تعتمر، ففعلت وتحللت وعادت. هي طهرت ولا لم تطهر؟ إذا كانت قد طهرت فقد صحت عمرتها، وإذا لم تكن طهرت فعليها أن تعود مرة أخرى، هي الآن ما زالت على إحرامها، هي الآن ما زالت على إحرامها، لم تتحلل لأن طوافها وهي حائض طواف باطل ولا زالت محرمة، ففي أقرب فرصة ترجع إلى أداء العمرة، والله أعلم وأعلم. لأن هذا الكلام لا يقول به أحد غير شيخ الإسلام الثانية، وفي حالة خوف الضياع إذا فقدت الرفقة، وما أظن هذا حاصلا في زماننا أن أحدا يخاف الضياع اليوم. يعني لو أن المرأة تركها أهلها ورفضوا أن يبقوا إلى يعني أن تنتصر من حيضها، فهذا الأمر لا تضيع معه أيضا، فإن معها تذكرة العودة ومعها وسائل مواصلتها ومعها كل ما، والأمان حاصل بإذن الله تبارك وتعالى في الأغلب الأعم، فيلزمها أن تبقى حتى لو تركها وليها، ولا يجوز له أن يتركها بل تحبسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية: أحابس تناهي؟ فيجب أن يحبس معها إلى أن تصفر، ويمكنها أن تأخذ بعض الأدوية والحقن التي ترفع الحيض مؤقتا، فهذا أمر أصبح ميسرا ومشهورا وليس أمرا خفيا يعني يصعب الوصول إليه الآن. نعم يعرفه الأطباء، يعني خفيا على العامة لكن يعرفه الأطباء، فيمكن أن تفعل ذلك إلى أن يأذن الله لها بالفرج. فإذا طفت وهي كذلك فهي لم تصف ولم تسع ولم تعتمر بعد وما زالت على إحرامها، ففي أقرب فرصة يعني تذهب لتؤدي تكمل عمرتها حتى لو فرقت مكة ترجع لها تاني تحرم من جديد، هي محرمة ما زالت. يقول ذكر شيخ الإسلام أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام بل كان موافقا لها، ولم يكن موسى عليه السلام علم الأسباب التي تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك. ثم علقتم في الصفحة التي تليها هذا الأمر غير محض وهو مخالف شريعة موسى عليه السلام، ولكنه جاء في شهادة الخضر، كيف يجمع الجمع بين القولين؟ ما احنا بنقول ان ما فيش جمع، ده قولين متعارضين. انا اقول ان كلام شيخ الإسلام ثانية غير ظاهر في قتل الغلام، يمكن ان يكون ذلك في السفينة، نعم في بناء الجدار، نعم ليس مخالفا لشريعة موسى، لان فعل الاحسان الى من اساء الينا امر ليس ايه؟ ليس ممنوعا، وتحمل يعني امر او فعل امر فيه مفسدة يسيرة لدفع مفسدة اعظم جائز في الشريعتين، لكن قتل الخضر للغلام لا يمكن ان يكون موافقا لشريعة موسى عليه السلام، هذا خاص بهذا الغلام في هذه الشريعة، وهو انه يقتل صغيرا لانه سوف يكفر عند كبره، هذا ليس في شريعة من الشرائع الا ما جاء به الخضر عليه السلام. فهنجمع بين القولين، بقول ما ده بقول لا انا بقول قول اخر معارض لما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فشريعة الخضر فيها مخالفة لشريعة موسى في قتل الغلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذا عجز ابن عباس نجد الحروري في قتل الغلمان فقال فلا تقتل الغلمان الا ان تعلم ما علم الخضر من الغلام، يعني عمرك ما هتعرفه، وبالتالي فلا تقتل ليه الغلمان. فمن الذي يجزم بان هذا الغنم سوف يكون كافرا؟ شيخ الاسلام يقول لدفع صائل، والحقيقه انه ايه لا يدفع الصائل بنيه الصيام، يعني واحد يقول ده كمان سنتين هيبقى صائل، ده ناوي يبقى يصوم لما يكبر، هذا لا يقوله عالم من اهل العلم ان هذا صائل الان يدفع الان ويقتل لانه ينوي ان يكون صائلا في المستقبل، هذا لا يقوله احد من اهل العلم فيما اعلم. ولذلك بنقول الصائم معناه المعتدي على غيره، اللي هو بيقطع الطريق مثلا، او اللي بياتي محرم بالقهر والغلبه يصول، يعني يعتدي على غيره، واحد حيفعل فعل محرم بالقوه والقهر والغلبه على غيره، يسلبه ماله، يعتدي على حريمه، يقتله، كل ده صائم. او حتى يفعل محرما ايا ما كان، كمن يقبل امراه عنوه مثلا فهو ايه؟ فهو صائم كذلك. ما بقول ده، بنقول ده لو سلمنا قال له بينه وبينه كده انا ناوي بكره اقتل فلان، ما ينفعش يقتله دلوقتي، يروح يبلغ فلان ويحتاط، ولا يجوز له ان يقتله ليه الان، ده مع ان كلمه اريد ان اقتل فلانا غدا ده نوع من الاعتداء، ماشي كده. اما الغلام فده عمل ايه؟ ده كان بيلعب مع الغلمان. فكلام شيخ الاسلام غير ظاهر، الكلام اللي بنعلق عليه بنقول ده غير صحيح، مش ان هم دول قولين هنجمع بينهم. يقول شيخ الاسلام في رسالته القمه نفسه قد اخبر سيد الخلق انه اذا قضى بشيء مما سمع وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجوز للمقضي له ان ياخذه، ان ياخذ ما قضي له به، وانما يقطع له قطعه من النار. المساله المراه التي اتت فقالت لبعض يعني طلاب العلم ان زوجها يقول انه قد اتاه اليقين ولا تلزمه العباده، وان وقفت امام القاضي ساقول له انا لم اقل ذلك، فافتاها لانها في الظاهر زوجته وفي الباطن ليست زوجته. هل هذه الفتوى بالحق في هذه المسألة، أم أنه خلف الحق ظاهرا وباطنا، أم أنه وافقه باطنا وخلفه ظاهرا؟ فهو الفتوى دي بناء على أمر الباطن أنه ليس دون الله، أنه مرتد إذ قال ذلك الكلام، لأنه أنكر وجوب الصلاة وأنكر وجوب الطهارة وأنكر وجوب صوم رمضان، ففي الباطن عند الله عز وجل هذا الكلام هي ليست امرأته، أنه مرتد، لكن في الظاهر نحن لا نعلم ولا نستطيع ان ناخذ بالكلام طالما انكره الرجل، طالما لم يقم عليه بينات وشهود، لكن هي سمعته باذنها، ففيما بينها وبين الله عز وجل هي تعلم انه مرتد، وبالتالي فلا يجوز لها ان تسلم نفسها اليه، ويلزمها ان تطلق منه في الظاهر بما تستطيع، تختلع، تطلق، تدعي عليه امرا تستطيع اثباته لتطلق حتى لا يتمكن منها. فهذا الامر نقول في الظاهر لانه لم يثبت لدينا، والقاضي لما يحكم بالظاهر ولا يحكم بعلمه الباطن، فضلا ان يكون ليس له علم بذلك. والله اعلم. بنك فيصل اذا زاده زيادة، قلتم يجوز اخذ الزيادة، انا قلت مش مطلقا، انا قلت يتصدق ببعض الزيادة، لان البنك ليست كل اعماله مباحة، في اعمال مباحة وفي اعمال غير ظاهرة يعني فيها تحايل. كتاب الاسرار الخفية وراء الغاء الخلافة العثمانية انا لم اقرأه، ولكن الاستاذ مصطفى حلمي من افاضل الكتاب. اشتراك في سحبة الزاد الاستثمار اشتراك غير جائز، لان شهادة الاستثمار المجموعة جيم شر انواع الثلاثة، لانها تجمع بين الربا والميسر معا. يقول في فتاوى رمضان افتتم جواز مشاهدة افلام الحركة. هي افلام الحركة دي انا قلت كده فين دي؟ انا قلت افلام الحركة. طب افلام الحركة الكراسيدة بيقول لي فيها موسيقى وعنف دموي وعري، هي دي افلام واحد بيتعلم فنون القتال مثلا، مثلا في افلام وثائقية، افلام وثائقية اذا كان قصدك على دي، بيصور مثلا ايام حرب مثلا قناة السويس، بيصور الصور دي مثلا، بيصور مثلا ساعة ما اليهود دخلوا القدس، بيصور الملك حسين وهو قاعد مع اليهود مثلا وجايب الحاجات دي مثلا يعني، فالحاجات دي هي اللي مش هي دي خالص. افلام الحركة واحد بيعلمه ازاي فنون القتال ونحو ذلك، دي مش هي دي. امال ايه افلام الحركة دي بقى؟ ايه دي يعني؟ ايه افلام الحركة دي؟ انا ما قلتش ان في افلام فيها موسيقى وعري يجوز الفرج عليها، وانا بقول بعدم جواز التمثيل برضه، انا بقول كده، ما زلت اقول بهذا. اذا حضرتك فهمت حاجه من كلمه افلام الحركه فبقى انا ما فهمتش الحركه يعني ايه. الكرتون جائز لاولاد الاطفال، للاطفال ومن في سنهم، الافلام الكرتون جائزه للاطفال ومن في سنهم. الكرتون النافع بقى، الكرتون اللي يجوز وينمي مدارك الطفل، ممكن يكون بعض الحاجات اللي فيها العاب يعني ترفيهيه لهم تجوز ايضا.